الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالتوكل درجات، وقد بينها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في غير موضع. فأولى هذه الدرجات معرفة الرب وصفاته، فالتوكل لا يتم ولا يحصل للإنسان إلا بمعرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بذاته وأسمائه وصفاته. فإذا اكتملت له هذه المعرفة عرف أن له ربا قادرا قويا عزيزا رزاقا، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير. فكلما كان العبد بربه أعرف وأعلم كان متأهلا للتوكل أكثر من غيره. فاحتاج العبد إلى الدرجة الأولى، وهي العلم بالمعبود، وأن الأمور إنما تصدر عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فهذه هي أولى الدرجات تضع قدمك عليها في سلم التوكل على الله عز وجل. والدرجة الثانية إثبات الأسباب ورعايتها والأخذ بها، فإنها لا تطرح بالكلية. والدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام التوحيد، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب. فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول. الدرجة الرابعة أن يعتمد القلب على الله عز وجل ويطمئن إليه ويسكن إليه ويثق بتدبيره سبحانه، فيكون كما قال بعضهم كالطفل الذي لا يعرف إلا ثدي أمه، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن إلا إليه. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوكل معنى يلتئم من أصلين، من الثقة والاعتماد، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. الدرجة الخامسة حسن الظن بالله عز وجل، فحسن الظن به تعالى يدعو إلى التوكل عليه. وعلى قدر حسن ظن العبد بربه ورجائه له يكون توكله عليه. وإذا ساءت الظنون بالله عز وجل ضعف التوكل، ولهذا ذم الله عز وجل الظانين بالله ظن السوء. ومن الظنون السيئة به سبحانه ظنون أولئك الذين يظنون أن الله لا ينصر أولياءه، أو أن الله يديل أعداءه على أوليائه إدالة مستمرة. وكذا قول الذين قالوا وهم أهل النفاق في وقعة الأحزاب: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدهم بكنوز كسرى وقيصر، وعدهم بفتوح عظيمة، فتح اليمن والشام وفارس. فلما رأوا الأحزاب قد أحاطوا بالمدينة قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهؤلاء ساءت ظنونهم بالله، بخلاف من رسخت أقدامهم في التوكل وثبت ذلك في قلوبهم وهم أهل الإيمان، حيث قالوا لما رأوا الأحزاب: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ونحن في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى حسن الظن بالله وإلى تكثيره في القلوب وتعظيمه، وشرح القلوب وتوسيعها ببعث الأمل، وتعريفها بصفات الرب جل وعلا التي تدل على اقتداره وعلى حلمه وإمهاله للظالمين. والناس في حاجة إلى أن يذكروا بسنن الله عز وجل في التغيير ما يحتاجون إليه في مثل هذه الأيام، وإلا فإن الكثيرين قد يحصل لهم من الانهزام الداخلي والتشكك بوعد الله عز وجل ما يفضي بهم إلى أمور عظيمة من جهة الاعتقاد. ولهذا نجد أن من أهل العلم من فسر التوكل بحسن الظن بالله جل وعلا. الدرجة السادسة أن يستسلم القلب لربه وأن تنجذب دواعيه كلها إليه فلا يلتفت هنا أو هناك. والسابعة أن يفوض أمره إلى ربه تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن الله عليم، يعلم الأمور كلها وهو حكيم، يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. فإذا حصل اليقين بذلك مع وثوق بقوة الله عز وجل وقدرته، فإنه يستسلم ويفوض أمره إلى الله عز وجل. فالتفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته، وذلك أن تسلم أمورك كلها إلى فاطرك وبارئك سبحانه وتعالى، وأن تنزل به حوائجك اختيارا لا اضطرارا. الدرجة الثامنة الرضا، وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل بها فإنما فسر التوكل بأجل ثمراته وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكل ورضي بما يفعله وكيله. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. وقد قرن الله عز وجل بينهما بقوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وجمع بينهما صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الاستخارة المشهور الذي كان يعلمه أصحابه رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهذا توكل وتفويض. ثم ختمه بسؤال الرضا بقوله: واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، كما في حديث الاستخارة الذي أخرجه البخاري من رواية جابر رضي الله عنه. ومن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. فهذا سؤال لتحقيق الرضا بعد وقوع المقدور. فهذه درجات ثمان إذا اجتمعت للإنسان كمل له التوكل، وإذا نقص شيء منها أو اختل توكله. والإنسان بحاجة إلى ملاحظة قلبه وعرض توكله على هذه الدرجات من أجل إصلاحه وتكميله. وقال بعضهم: التوكل ثلاث درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض. وقال بعضهم عن بعض الحكماء قال: التوكل ثلاث درجات: أولاها ترك الشكاية، والثانية الرضا، والثالثة المحبة. فترك الشكاية درجة الصبر، والرضا سكون القلب بما قسم الله له وهي أرفع من الأولى، والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به. فالأولى للزاهدين، والثانية للصادقين، والثالثة للمرسلين. وعلى قدر إيمان العبد يكون توكله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وأعظم أنواع التوكل: التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. والناس بعد ذلك في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل في حصول رغيف. ومن صدق توكله على الله عز وجل في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا لله مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعته تعالى. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من الناس من يكون توكله ودعاؤه في حصول مباحات، ومنهم من يكون في حصول واجبات ومستحبات، ومنهم من يكون في حصول محرمات وهو الظالم لنفسه. ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله، بل خارج عن حقيقة الإيمان. قال الهروي رحمه الله: التوكل على ثلاث درجات كلها تسير مسير العامة. الدرجة الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذا الكلام، يقول: إن صاحب هذه الدرجة متوكل على الله ولا يترك الأسباب بل يتعاطاها على نية شغل النفس بالسبب مخافة أن تفرغ فيشتغل بالهوى والحظوظ، فإن من لم يشغل نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره، لا سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب وملك الجدة. والجدة الغنى، يقال وجد في المال وجدا ووجدا وجدة، أي استغنى، كما قيل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ويكون أيضا قيامه بالسبب على نية نفع النفس ونفع الناس بذلك، فيحصل له نفع نفسه ونفع غيره. وأما تضمن ذلك لترك الدعوة فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق إليه الموجبة لحسن ظنه بنفسه الموجب لدعواه، فالسبب ستر لحاله ومقامه وحجاب مسبل عليه. ومن وجه آخر، وهو أن يشهد به فقره وذله وامتهانه امتهان العبيد والفعلة، فيتخلص من رعونة دعوى النفس، فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب سلم من هذه الأمراض. فيقال: إذا كانت الأسباب مأمورا بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث، وهي المقصودة بالقصد الأول، وهذه مقصودة قصد الوسائل، وهي القيام بعبودية الأمر الذي خلق له العبد وأرسلت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب وبه قامت السماوات والأرض وله وجدت الجنة والنار. فالقيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية، وحق الله على عبده الذي توجهت به نحوه المطالب وترتب عليه الثواب والعقاب. فهذه هي الدرجة الأولى من درجات التوكل في كلام الهروي رحمه الله. قال: الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب وغض العين عن السبب، اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعا لشرف النفس وتفرغا إلى حفظ الواجبات. قوله: مع إسقاط الطلب، أي من الخلق لا من الحق، فلا يطلب من أحد شيئا. وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور، وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطر، ونص أحمد رحمه الله على أنه لا يجب، وكذلك ك كان شيخنا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. قال: وسمعته يقول في السؤال: ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق الخلق، وظلم في حق النفس. أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله، وإراقة ماء الوجه لغير خالقه، والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم، وأبغض ما إليهم من يسألهم، وأحب ما إليهم من لا يسألهم، فإن أموالهم محبوباتهم، ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. وأما ظلم السائل نفسه حيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال، ورضي لها بذل الطلب ممن هو مثله أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرة، فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير. والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك وقلاك، كما قيل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد، وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيع، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وفيهما أيضا عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وفي الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال الترمذي: حديث صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. وعند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عادل أو آجل. وأخرجه أحمد وأبو داود. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني. وفي السنن والمسند عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. أخرجه أحمد وأبو داود. والحاكم وصححه الألباني. وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية. وأما قول الهروي وغض العين عن التسبب اجتهادا في تصحيح التوكل، قال ابن القيم رحمه الله معناه أنه يعرض عن الاشتغال بالسبب لتصحيح التوكل بامتحان النفس، لأن المتعاطي للسبب قد يظن أنه حصل التوكل ولم يحصله لثقته بمعلومه، فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل. وقد تعرض للصادق أحيانا قوة ثقة بالله وحال مع الله تحمله على ترك كل سبب غير مفروض عليه، كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة، ويكون ذلك الوقت بالله لا به، فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله، لكن لا يدوم له هذا الحال وليست في مقتضى الطبيعة، فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها، فإذا استدعى مثلها وتكلفها لم يجب إلى ذلك. وفي تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذورا لقوة الوارد وعجزه عن الاشتغال بالسبب، فيكون في وارده عون له ويكون حاملا له، فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال. وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكى عن القوم فهي جزئية حصلت لهم أحيانا، ليست طريقا مأمورا بسلوكها ولا مقدورة. وقوله وقمعا لشرف النفس يريد أن المتسبب بالولايات الشريفة في العبادة أو التجارات الرفيعة والأسباب التي له بها جاه وشرف في الناس، فإذا تركها يكون تركها قمعا لشرف نفسه وإثارا للتواضع. وقوله وتفرغا لحفظ الواجبات أي يتفرغ بتركها لحفظ واجباته التي تزاحمها تلك الأسباب. قال الدرجة الثالثة التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة التوكل، وهو أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك، فيكل شركته إليه. فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء وحده. يريد أن صاحب هذه الدرجة متى قطع الأسباب والطلب وتعدى تلك الدرجتين فتوكله فوق توكل من قبله، وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل وأنه دون مقامه، فتكون معرفته به وبحقيقته نازعة أي باعثة وداعية إلى التخلص من علة التوكل، أي لا يعرف علة التوكل حتى يعرف حقيقة التوكل، فحينئذ يعرف التوكل المعرفة التي تدعوه إلى التخلص من علته. ثم بين المعرفة التي يعلم بها علة التوكل، فقال أن يعلم أن ملكة الحق للأشياء ملكة عزة أي ملكة امتناع وقوة وقهر، يمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء مشارك، فهو العزيز في ملكه الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه، كما هو المنفرد بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك. فإذا تحقق ذلك علما ومعرفة وباشر قلبه حالا، لم يجد بدا من اعتماد قلبه على الحق وحده وثقته به وسكونه إليه وحده وطمانينته به وحده، لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه بيده وحده لا بيد غيره. فأين يجد قلبه مناصا من التوكل بعد هذا؟ فعلة التوكل حينئذ التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق، ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه علة توكله، فهو يعمل على خلاص توكله من هذه العلة. نعم، ومن علة أخرى وهي رؤية توكله، فإنه التفات إلى عوالم نفسه. وعلة ثالثة وهي صرف قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله منه. فهذه العلل الثلاث هي علل التوكل. يقول رحمه الله تعالى: علة التوكل التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق، ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه علة توكله، من التفات القلب إلى من ليس له من الأمر شيء، وليس له ملك، ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالتفات القلب إلى ذلك علة التوكل، وهو يعمل على خلاص توكله من هذه العلة. ومن علة أخرى من علل التوكل وهي رؤية توكله، فإنه التفات إلى عوالم نفسه. وعلة ثالثة أيضا وهي صرف قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله تعالى منه. فهذه العلل الثلاث هي علل التوكل، والعلة الثالثة يقع فيها كثير من المتوكلين. فكثير من المتوكلين يصرفون قوة توكلهم إلى البرء من مرض يمكن أن يبرأ بأدنى سبب من مداواة، أو سد جوعة تسد بنصف رغيف أو بنصف درهم، فيصرف قوة توكله إلى هذا الأمر. والتوكل عبادة في نفس الأمر، ولكن صرف قوة التوكل إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى وما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك هو الأولى والأجدر، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه. فهذه العلل الثلاث هي علل التوكل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن التوكل عليه، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.